بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المختار في الفقه الحنفي لعبد الله بن محمد الموصلي الحنفي رحمه الله. وصلنا إلى باب الجنائز. قال: ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقنا الشهادة، يعني من نزل به الموت. العلماء يستحبون أن يوجه القبلة على شقه الأيمن وكذا، لكن لا أعلم له دليلا إلا الأدلة العامة عموما، لكن لا أعلم فيه دليلا خاصا. أما تلقين الشهادة فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيلقن الميت كلمة توحيد حتى تكون آخر كلمة يقولها كلمة توحيد لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، كدفنه تمام. وبعضهم يقول لا، يكون الوجه القدم إلى القبلة، القدمين إلى القبلة وكذا، لكن الذي يظهر أنه يكون كقبلة دفنه تماما. فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه. نعم، وهذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، ويستحب تعجيل دفنه، فهذا إكرام له تعجيل دفنه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يعني صالحا فقدموه إلى الخير، وإن كان غير ذلك فالصراح منه، كما جاء في معنى هذا الحديث: فإن كان خيرا قدمتموه إليه، وإن كان شرا فبعدا لأهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كان خيرا قدمتموه إليه. فيستحب التعجيل، يستحب التعجيل في هذا، إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، كأن يموت مثلا وفي وقت ليس يوجد من يصلي عليه كثيرا، فننتظر صلاة أو كذا حتى يصلي عليه الناس ويصلي عليه الصالحون، بشرط ألا يضر ذلك بالميت. ويجب غسله وجوب كفاية. نعم، فغسل الميت واجب على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن الآخرين، فوجوب كفاية. والوجوب الكفاية كما قلنا تبرئ الذمة بفعل البعض، وإن كان من جهة الخطاب فالجميع مخاطب بالصلاة، صلاة على الميت، لكن إن قام بذلك البعض سقط الإثم عن الآخرين، بخلاف الوجوب العيني، فإنه لا تبرئ الذمة إلا إذا فعل الإنسان هذا الشيء بنفسه. فكل من الوجوب العيني والكفائي يقع الناس تحت الخطاب، لكن الوجوب الكفائي يختلف عن العيني، أن الوجوب الكفائي ينصب الأمر إلى الفعل، فمتى قام البعض به برئت الذمة، إنما في الوجوب العيني ينصب الأمر إلى المعين إلى العين، فلا تبرأ الذمة إلا بأن يؤديه الإنسان كالصلوات الخمس مثلا. وهذا الوجوب الكفائي ليس على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مسألة الجنازة، وإنما على من عنده، من يعلم بموته وهو عنده يستطيع أن يصلي عليه. لكن إذا مات واحد في المنزلة وأنا في بيلة يجب علي هذا؟ لا، ما يجب، إنما الوجوب على من في منطقته وفي مكانه. نعم، ما هو قام البعض، ما هو من يكفي، ما هو من يكفي، إذا كان هذا مطالب به واحد خلاص يكفي. نعم، ما هو البعض، يعني ما هو من يكفي، ما هو يكفي البعض، ما هو ليس العموم. نعم ماشي، إذا صلى واحد ما هي مشكلة، ولو امرأة، حتى لو صلى على الميت امرأة. نعم، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وترا، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وترا، يعني يغسل وترا، يغسل مرة، ثلاث مرات، خمس مرات إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وإلا إذا لم يحتاج الأمر إلى ذلك فإن أعلى ما يكون أن يغسله ثلاثا، وأقل ذلك أن يغسله مرة، وتستر عورته. نعم، تستر عورته سواء كان رجلا أو كان امرأة، تستر العورة ولا ينبغي أن تظهر العورة ويقال هذا ميت لا حكم له، لا، إنما ينبغي أن تستر العورة سواء كان حيا أو ميتا. ويوضأ للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، فإنه يستعمل مثلا قطنة مبللة ويمسح فمه من الداخل بأسنانه ويمسح الأنف من الداخل كذلك. ويغلى الماء، يعني يبدأ معه بالوضوء، يبدأ معه بالوضوء الأول ثم يغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ماء وسدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي من غير تسريح، تبدأ بالرأس فتغسل الرأس حتى إذا أرويت الشعر بدأت بعد ذلك بالشق الإيه؟ الأيمن من الأمام ومن الخلف، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الشق الأيسر من الأمام ومن الخلف، وبهذا تكون قد انتهت الغسلة الأولى، ثم تعود أيضا إلى الثانية والثالثة. ولو أنه هذا بالنسبة للسنة، لكن لو أن الميت غمر بماء حتى عم الماء جميع بدنه بنية غسل الميت أجزأ ذلك إن شاء الله كالحي تماما، فإن غسل الحي الغسل الواجب يكفي في ذلك النية، نية طرف الحدث مع تعميم البدن بالإيه؟ بالماء. ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، ثم يجلسه ويمسح بطنه فإن خرج منه شيء غسله. والأفضل أن يكون عصر البطن وكذا وغسل ما يخرج منه يكون هذا قبل إيه؟ قبل الوضوء، هذا الأفضل، هذا الأفضل أن يكون ذلك قبل الوضوء، ثم يجلسه إجلاسا خفيفا ويجعل ذلك على ذراعه الأيسر أو على ذراعه الأيمن، ثم يضغط على البطن ضغطا خفيفا، ثم ينظر ويكون قد وضع حائلا كالقفاز الآن، تلبس القفاز ثم تنظر إلى الخارج أو كذا وتغسل المحل، ثم يجلسه ويمسح بطنه، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله، يعني إذا لم يخرج منه شيء وصار نظيفا خلاص يكفي هذا. طيب إذا كان هذا الخارج لا ينقطع، يعني يحاول مرة اثنين ولا ينقطع، فله أن يسد بأي مسد كما يرى، حفاض، لاصق، كذا، كما يرى يسد هذا. ولو نزل شيء بعد الغسل فإن شاء الله لا شيء في ذلك، لأن هذا يشق التحرز منه. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده، يعني مواضع السجود، يعني بعد أن يغسل كل هذا فأيضا السنة أنه يطيبه، طيب مواضع السجود، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض مجمرة، قميص وإزار ولفافة، وهذا كفن السنة. والصحيح أن ثلاثة أثواب هذه تكون بطول متساوية الطول، يعني ما في قميص وإزار وكذا، لا، القميص والإزار وكذا لا، وإنما هي كلها ثلاثة أثواب كاللفافة، ثوب مبسوط ليس قميصا يعني مخيط، لا، ولا يكون أيضا كالإزار يلف على وسطه من الأسفل، لأن الإزار ما كان أسفل والرداء ما كان أعلى، وإنما يأتي بثلاثة أثواب يفتحها ويفردها، يفردها ثم ينقله عليها، ثم يطوي واحدا تلو الآخر بالخلاف، هذا يأتي باليمين مع الشمال ثم بالشمال مع اليمين، وفي النهاية في الثالث يخرج رباطه منه، هذا أمكن وأحسن، ثم يلف الرباط على بدنه ويربطه بذلك ربطا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كفن في ثلاثة أثواب سحولية. وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يقمص، وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين، فيقتصر على إزار ولفافة جازة. طبعا من جهة الاقتصار يجزئ ثوب واحد، يجزئ ثوب واحد، فالكفن يجزئ بثوب واحد حتى ولو ما عم بدنه كله، كما جرى مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، فإن اقتصر على إزار ولفافة جازة، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، يعني السنة الثلاث ولا اقتصر على ثوب واحد كفى. ويعقد الكفن إن خيف انتشاره، يعني لو خيف تفرق البدن أو كذا فإنه يعقد، بل السنة هي العقد. ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، يعني ما يكفن الرجل في الحرير، وكفن المرأة كذلك، وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها ليا في خمسة أثواب. وورد في ذلك حديث ولكن الحديث ضعيف، والصحيح أنها تكفن في ثلاثة أثواب أيضا كما يكفن الرجل. فإن اقتصر على ثوبين وخمار جاز، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفاف. يبقى إذن أقل ما يجزئ في الغسل أن تغمر البدن بالماء، وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب تواري به بدنه أو ما استطعت من بدنه، فثوب واحد يجزئ، وكذلك غسلة واحدة تجزئ. بيد أن السنة في الغسل أن تبدأ بغسل فرجه وكذا مع عصر بطنه، ثم بعد ذلك ترضف ذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك بالثلاث غسلات، ثم بعد ذلك تطيب مواضع السجود. والكفن السنة فيه ثلاث أثواب وتكفنه فيها، ولا تخد فيها شيئا كما يعتقد العوام، أنه كما يقوم العوام بخياطة هذا الكفن، حتى أنهم يقولون لا يخاط الكفن عند على مكان أو شيء عند خياط، وإنما يفعلونها بالإيه بالإبرة وكذا، يعني يخترعون في هذا، وهو أصلا لم يرد، كل هذا الخيط لم يرد، وإنما ثلاثة أثواب ينشرها ثم إيه ثم يكفنه فيها. هذا جاهل الذي يضع خرطوما في بطن الميت في دبر ثم ينفخ وكذا حتى يدعله، هذا رجل جاهل، هذا رجل جاهل، هذا ما عنده يعني احترام لهذا الجسد. ولا أدعى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نخشى يفتحوا له بقى بطنه كمان ويشوفوا ايه اللي فيها، هذا تنطع، سبحان الله سبحان الله، يعني كيف هذا، هذه إهانة الميت. نعم، الايه ما في اشكال، لو انت وانت تشتري الكفن هات ثوبا عريضا كبيرا، لكن لو احتجت الى صلة ثوب بثوب لا بأس ان شاء الله، يعني الخياطة ما فيها مشكلة، خياطة ما فيها مشكلة، ان كنت تحتاج الى هذا ما فيها مشكلة، يعني بحيث يكون الثوب عريض ماذا ما في مشكلة، لكن ان تخيط بقى كالقميص لا. نعم، ايضا الثوب المخطط اللي هم بيجعلوا ثوبين من بيض ثم ثوب ثالث يعني مخطط، هذا ايضا لم يرد في الايه في السنة تعيين البعض مخطط وتعيين البعض كذا، لكن لو كله مخطط او كله ابيض او كله كذا الامر في ذلك واسع، او احتجت الى هذا يعني لم يعد عندك ابيض الا ثوبان واحتجت الى ثالث هذا لا بأس به.